الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلتنا الأسبوعية المختصة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تكلمنا في الدروس الماضية وفي المحاضرات السابقة عن أحداث غزوة بدر، وكذلك الأحداث التي تلت غزوة بدر، وما زلنا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا حتى نربط الأحداث ولا ننسى، أن غزوة بدر كانت في 17 من رمضان، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما زلنا في أحداث رمضان وكذلك أحداث شوال اللي هي من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الانتصار العظيم الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وبعد الانتصار على الكفار، عرف أهل الشرك من أهل المدينة الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت له الشوكة في المدينة، ولذلك ظهر النفاق بعد غزوة بدر، حتى نعرف السلسلة التاريخية في ظهور النفاق. قبل غزوة بدر كان لا يكاد يوجد نفاق في المدينة. لماذا؟ هناك من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من هو على شركه. لا يعني ذلك أن هناك من لم يعني أظهر الشرك ولم يدخل في الإسلام ظاهرا، لا هناك، ولكن كثير ممن دخل في النفاق يعني أظهر إسلامه وأبطن النفاق لأجل قوة شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف من ذلك فقال أدخل تبعا في الظاهر ولكنه كافر منافق في الباطن. ومن ذلك كما تعلمون رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. قبل غزوة بدر كما جاء في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون الأصل فيهم أنهم كانوا يعفون عن الأذى الذي كان يصيبهم من الكفار، وكانوا يبتعدون عن مقابلة أي شيء يصيبهم من الكفار، يصبرون ويعفون. وفي ذلك قال الله عز وجل، والحديث في صحيح البخاري، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن صبر، وكذلك هناك عفو عنهم، وكذلك قال الله عز وجل، والحديث في صحيح البخاري، في ذلك أنزل الله عز وجل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. كلها صفح وعفو عن هذه الأذية التي كانت تصيب المسلمين. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وغزى غزوته بدر وانتصر على المشركين، هنا قال عبد الله ابن أبي ابن سلول، بدأ يجمع قومه ومن كانوا يظهرون على الشرك، هم ظاهرين. قال عبد الله ابن أبي ابن سلول بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، قال هذا أمر قد توجه، خلاص الآن الأمر كأن الغلبة بيد محمد ومن معه من المؤمنين، سواء كانوا المهاجرين أو كانوا من الأوس والخزرج. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. إذن مبايعة عبد الله بن أبي بن سلول كانت بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. هنا ظهر النفاق بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السياسة الشرعية، ولا بد أن يفقه، أنا أقول المسلم وخاصة طالب العلم، السياسة الشرعية والتعامل مع الآخرين والتعامل مع الكفار، سياسة الدول تختلف باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة، باختلاف القوة وباختلاف الضعف، وهذا أمر مهم. الأمر ليس سواء. الاستعانة بالمشرك متى تجوز ومتى تحرم؟ لابد أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان استعان بمشرك، وفي موقع من المواقع في غزوة بدر لما أدركه الكافر قال إننا نستعين بمشرك، لابد علينا أن نفقه مثل هذه المسائل والرجوع إلى تفصيلاتها عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا فعل بعد انتصاره في بدر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في سوق بني قينقاع في المدينة، هناك سوق لبني قينقاع في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر وعرف أن له شوك الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بالحق جمع اليهود في سوق بني قينقاع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، جمعهم في هذا المكان يريد أن يقول لهم كلمة. ما هي الكلمة؟ فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى اختلاف الأحوال، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة، بل خلاص تمكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لذلك قلنا من السياسة الشرعية أن يفرق الإنسان في التعامل حتى مع الدول، في حال الضعف، في حال القوة، في حال الغنى، في حال الفقر، لا يؤدي بنفسه إلى التهلكة، لابد أن يقيس المصالح والمفاسد. لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انظروا إلى شدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود الآن، قال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. خلاص الآن المسألة، النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهود أسلموا الآن قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. وتعرفون ماذا أصاب قريش في بدر؟ ولكن اليهود وهذا دأبهم طول الزمان، فيهم كبر، فيهم حسد، لا يعرفون أصلا مآلات الأمور، يظنون أنهم دائما هم على حق ويظنون أنهم على قوة، وقد يكونون هم من أضعف الناس. فهنا رد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ردا في ظاهره قوة، ولكن بعد ذلك لما يأتينا كيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مستصغرين يتبين أنهم فقط للكلام، وأما حقائق الأمور ستتبين في مآلاتها. هنا قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا. أغمارا جمع غمر بالضم، وهو الذي الجاهل الذي لا يعرف حقائق الأمور. يقول: لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش، قتل 70 رجلا منهم من صناديد قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. هو الآن البجاحة حتى في الجواب، ولكن سيأتي الكلام. وفي غزوة بني قينقاع يقولون ماذا؟ نحن أهل القتال، وخاصة كانوا هم من أهل الحدادة وأهل تصنيع السيوف والأسلحة، ظنوا أنهم ماذا؟ أنهم بأسلحتهم سيتغلبون على قوة الإسلام وعلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة آل عمران، حتى نربط، قلنا من فوائد دروس السيرة أن نربط الآيات بأسباب نزولها. فأنزل الله عز وجل الآيات من سورة آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، المسلمون والكفار في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أنزل الله عز وجل هذه الآيات بعدما كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وهذا الحديث حتى نكون في الصورة قد اختلف أهل العلم في صحته وفي ضعفه، هناك من صحح وهناك من ضعفه، والحديث في سنن أبي داود. الأول من شوال تعرفون هو عيد المسلمين، وكان أول عيد مر على المسلمين هو الأول من شوال بعد غزوة بدر، يعني الآن نتكلم في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ناسب ذلك أن جاء هذا العيد بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، أول عيد جاء المسلمين هو عيد الفطر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول رمضان فرض رمضان السنة الثانية، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع صلوات ربي وسلامه عليه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لأهل المدينة 2 يوم يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بنعمة الله عز وجل ومقعدا بأن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان، يسأل العيد الذي تلعبون فيه ويتكرر كل سنة مثلا، فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية من أعياد الجاهلية ومستمرة معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلا بد علينا أن ننتبه على أن أعياد المسلمين هي فقط محصورة بعيد الفطر وعيد الأضحى، وإن قلنا عيد أسبوعي فهو يوم الجمعة، ولكن العيد السنوي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، عيدان أجمع عليهما المسلمون، وكل ما عاد لنفس الزمان ونفس المكان، يعني لذات المكان أو لذات الزمان، فهو عيد بغض النظر سمي عيدا أو سمي يوما، وقيسوا عليها بقية الأمور. وتجد من ضعف المسلمين أنهم يقلدون الغرب في كل عيد يحتفلون به، عيد الكريسماس، عيد الهالوين، وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، تجد أن المسلمين هم أوائل الناس الذين يحتفلون بمثل هذه الأعياد، والله عز وجل قد حرمها، وإن كانت في أصلها مباحة فما بالكم إذا كانت في أصلها محرمة، تكون أعياد خاصة بالنصارى، تكون أعياد خاصة بديانات معينة، فهذا من أكبر الأمور التي تنزع الإسلام شيئا فشيئا من قلب المسلم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والله المستعان. في هذه السنة، السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان زواج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم متى كان زواج علي من فاطمة، وبالاختصار نقول أن العقد، يعني عقد الزواج، عقد علي على فاطمة كان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البناء، البناء يعني الدخول، ولذلك إذا قرأتم في كتب التاريخ حتى في كتب السنة في كتب السيرة بنى رجل بامرأة، يعني دخل بها، ولذلك أصل هذه الكلمة من قبل كان الرجل إذا تزوج بامرأة بني له قبة مثل الخيمة، فدخل على أهله في هذه الخيمة، فلذلك قيل ماذا؟ بنى بها، يعني القبة وكذا، ولكن إن قيل بنى بها يعني دخل بها. فعلى الأشهر أن زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة العقد كان في السنة الأولى من الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة، وأما البناء فكان في السنة الثانية، وعلى الأشهر كان في شهر شوال، وهذا هو القول الأشهر. وإلا قد اختلف أهل السيرة متى تزوج علي من فاطمة، وكم كان عمر علي رضي الله تعالى عنه؟ كان في 25 تقريبا. وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها فكان عمرها 18 سنة تقريبا، حتى نعرف الآن الأعمار. علي رضي الله تعالى عنه كان في 25، وفاطمة رضي الله تعالى عنها كانت في 18 من عمرها. وقصة زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة رضي الله تعالى عنها فيها نوع من التفصيل. في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم رجال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون لما لي النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة عند الصحابة، وأنت إذا كنت تحب شخصا من الأمور التي تقربك إليه أن تكون نسيبا له، أن تتزوج من بناته أو من أسرته أو من عائلته. فكان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدموا لخطبة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في النساء وغيره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد تقدم لخطبة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة في السنة الأولى. وحتى تكلم بعض الشراح حتى نعرف أنه قد يكون من أسباب الرفض في الزواج الفرق الشاسع في السن، يعني ليس عيبا وليس محرما أيضا، يعني لو تزوج رجل بامرأة صغيرة منه يعني بسنوات كثيرة لا نقول حراما، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة وكانت في التاسعة، العقد كان في السادسة ودخل عليها في التاسعة، هذا أمر لا يخدش في الدين ولا نستحي من طرحه. تجد بعض الناس يجد من الكفار أنهم يقعون في الزنا في سن التاسعة والعاشرة والحادية عشر، وتفض المرأة بكارتها في الحرام ولا يقشعر جسده، ولكن إن ذكر الحلال بدأ ينتفض من الحلال والله المستعان. بعض الكفرة عندهم في العادات اليومية عادي، البنت عمرها 9 سنوات 10 سنوات ومن عاش عرف، تخرج مع صديق لها وتجامعه مجامعة الأزواج ثم ترجع فقط يمكن للإنكار، إلى الآن أنت صغيرة، ولكن الأمر لا يعيب لا يطعن في الشرف. ولكن إن تزوجت مثلا الآن بنت في الثامنة عشر، بل البنت الآن في الجامعة، لو دخل بها زوجها في أولى جامعة يمكن القبيلة كلها تقوم الآن. أما الحرام فأصبح سهلا والعياذ بالله، لا أقول عندنا، ولكن نظرة الناس إليه أصبحت سهلة والله المستعان. فتقدم لي فاطمة رضي الله تعالى عنها، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر كما جاء في النسائي وغيره. خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة. كم كان عمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت السنة الأولى من الهجرة؟ احسبوها على السريع ما عليه حتى ننشط الذاكرة، واللي جاوب اللي على يمينه يعطي 5 دنانير. من اللي قال 51؟ تقريبا 50 51 تقريبا، لأنه يصغر النبي عليه الصلاة والسلام. يعطيك أخوك أبو يوسف، أنت تعطي ترى 5 دنانير. فثمانية عشر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في سن 50، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، مع أنه بعد ذلك خطبها مباشرة علي رضي الله تعالى عنه وكان في 25. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم لما خطبها عمر قال إنها صغيرة، رضي الله تعالى عنها. هنا جاء نفر، والروايات كلها صحيحة، إما في المسند وأما في البخاري وأما في النسائي، ولكن رتبت لكم الأحداث كأنها قصة واحدة، وإلا الأحاديث متفرقة، ولكن الأسانيد صحيحة. جاء نفر بعدما خطب أبو بكر وعمر فاطمة، وتعرفون علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا حييا أيضا، كان يستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور كما جاء في الصحيحين. فجاء نفر من الأنصار إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقالوا: عندك فاطمة؟ كأنه كان يبحث عن امرأة يتزوجها، ولعله نقول لم يأتي أنه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: عندك فاطمة حتى تخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت من أخيك ومن تعرفه أنه قدم عليك وكأنه تردد في الطلب، هنا فقط كما جاء في الرواية سلم علي، ولكن مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجة ابن أبي طالب؟ هل رأيت من صديقك، من أخيك، من قريبك سلم عليك وتردد في السؤال؟ قل لي: يا فلان عندك طلب، عندك حاجة؟ أنا أقول أفضل أحسن لكم تجلسون بالنص، أحسن لكم الباب، لا يعني إيه أفضل لكم، الله يحفظكم. فقال: ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟ وكذلك إذا رأيت من إخوانك من جاء وتردد في الطلب اسأله. واحد دخل عليك ولكن استحى منك، امسك إيده قل: يا فلان عندك شيء؟ أبد، أنا أخوك، اللي تبيه أنا حاضر. قد يستحي من طرح، يعني تجرأ وقدم وسلم، ولكنه لم يتجرأ على الطلب أبد. طمنه واسأله، هذا من أخلاق النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم علي وسكت، قال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن أخطب فاطمة منك يا رسول الله بكل أدب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا وأهلا، كما جاء في الرواية لم يزد عليهما، النبي قال: مرحبا وأهلا. علي بن أبي طالب ما عرف إيش المقصود من ذلك، هل هي مجاملة؟ هل هو قبول؟ هل هو رفض في صورة القبول؟ كما سيأتينا كيف رجع إلى الأنصار مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهلا، والكلمة الثانية قال مرحبا وأهلا، لم يزد عليهما. فهنا رجع علي بن أبي طالب، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أولئك الرهط من الأنصار وكانوا ينتظرونه، قالوا: عليك فاطمة، يعني اذهب فاخطبها. كانوا ينتظرونه، ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: وما ذاك؟ يعني ما الذي أجابك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمه؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أدري، غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. يقول: والله ما أدري، يعني إلى الآن علي رضي الله تعالى عنه لا يدري هل هي مجاملة، هل هو قبول، هل هو رفض، ولكن في صورة يعني الترحيب. فهنا قال الصحابة رضي الله تعالى عنه الرهط من الأنصار، قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما. يعني والله لو قال لك مرحبا أو قال لك أهلا واحدة فيهم، ترى معناها أنه قبلك في الزواج، وقال قبل قليل إنها صغيرة، يعني كأنه رفض لأبي بكر وعمر، ولكن يكفيك أحدهما، أعطاك الأهل والمرحب، يعني أعطاك ثنتين بدال واحدة، يعني كأنه قبل من الزواج. فهنا خطبها علي رضي الله تعالى عنه فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم قلنا زوجه يعني عقد عليها، إلى الآن لم يبني بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتعرفون العقد قد يطول، هناك من يكون بين العقد وبين الدخول شهر، هناك من يكون ستة أشهر، وهناك من يكون سنة وهناك من يكون أطول وأقل. ولا شك أن الرجل يريد أن يدخل بزوجته بأسرع وقت يكون، فهنا استمر مدة العقد إلى ما بعد غزوة بدر اللي هو الوقت الذي نحن فيه. قبل قليل كانت قبل غزوة بدر، كانت في السنة الأولى، ولا بد الواحد يحضر نفسه من قبل غزوة بدر. كان المهاجرون يعني قليلي ذات اليد، ليس لديهم شيء من الأموال ولا من الأنعام. ثم بعدما رجعوا من غزوة بدر أعطاهم الله عز وجل وأحل لهم الغنائم. يقول علي رضي الله تعالى عنه، هذا الآن الحديث في الصحيحين، وهذه قصة حصلت مع علي رضي الله تعالى عنه في مهره مع عمه حمزة. في أحد منكم سمع أبيات شعر تقال: ألا يا حمز، أو يا حمزة للترخيم إما بالفتح أو الضم، ألا يا حمزة للشرف النوائي. هذه موجودة، شطر البيت هذا موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن لها قصة حصلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن قريب دخول علي بفاطمة، يعني يحضر نفسه علي رضي الله تعالى عنه حتى يؤدي المهر ثم يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول علي: كانت لي شارف، الشارف يعني المسنة من الإبل والنوق، كانت لي شارف ناقة مسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر. عندي الآن الشارف الناقة المسنة نصيبي من بدر. ثم قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى من الخمس، علي بن أبي طالب من بني هاشم، وأيضا له نصيب من الخمس الذي ثم بعد ذلك يقسم، يكون له جزء من ذلك. إذن له من الخمس وله كذلك من الغنيمة. ممتاز، إذن شارف من هنا وشارف من هنا. قال رضي الله تعالى عنه: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الآن ما بقى شيء وإني أدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنها، قال: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي. صواغ تعرفون الذي يعمل به الذهب وغير ذلك، من بني قينقاع، من يهود بني قينقاع، وكانوا مشهورين في الحدادة وكذلك في صناعة الأسلحة وكذلك في بيع الذهب وتصنيع الذهب. قال: وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، كأنه صار مثل السمسار لأجل شيء معين. قال: فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين. الإذخر نوع من أنواع النباتات كان معروفا وإلى الآن موجود، خاصة عند أهل الطائف يعرفون الإذخر، والإذخر كان يجعل مثل الوقود للنار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم قطع الحشيش والنبات والأشجار قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقينهم. ثم أكمل الحديث بالصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر. فكان علي رضي الله تعالى عنه يريد هذا الرجل الصواغ يذهب معه حتى يبيع الإذخر الذي كان يجمعه علي رضي الله تعالى عنه، فيعطيه للصواغين وقودا يشعلون فيه النار، ثم بعد ذلك يعملون الأسلحة، يعملون الذهب إلى آخره. قال: فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين، واللي يشتغلون في الصياغة، جمعت إذخر كثير ثم بعد ذلك أبيعه. ترى هذا الحديث فيه فوائد، اذهبوا إلى مثلا فتح الباري وغيره من شروح صحيح مسلم وصحيح البخاري، يذكرون من الفوائد الشيء عظيم، وسيأتينا سرد هذا الحديث، ولكن ارجعوا إلى فوائده. يعني من فوائده جواز أنك تبيع الوقود للنار، وقود النار، لأن هذا إذخر وليس خارما من خوارم المروءة. لماذا؟ لأن علي كان يجمع الإذخر ويبيعه على الصواغين. قال: وأستعين به في وليمة عرسي، أبيع الإذخر النبات هذا الذي يشعل النار، يكون سريعا في إشعال النار، والمال يكون في وليمة العرس حتى أشتري شات ولا شيء من الأمور هذه وخليها وليمة للعرس. قال فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب. عنده الشارفان الآن، الشارف ما هي؟ الناقة المسنة. يقول أجمع لها شيء من الأقتاب، القتب اللي هو مثل الرحل الذي يكون على الناقة. قال والغرائر، جمع غرارة، يعني أيضا الذي يوضع عند الرحل وتوضع فيه، يوضع فيه مثلا الإفخر، يوضع فيه التبن كما قالوا في الشروحات. إذن الرحل الذي تجلس عليه، وكذلك الجانبين الذي يوضع فيه الأغراض وتوضع فيه الأشياء. قال أجمعها لشارفي، عندي الناقتين وحاطهم كان بفناء دار من دور الأنصار. قال والحبال، كان يجمع أيضا حبال للشارفين. قال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. حجرة من حجر الأنصار، بيت من بيوت الأنصار، الناقتين شارفين عند بيت من بيوت الأنصار. واسمعوا يا أخوان إلى دقة الآن تفاصيل ما حصل لعلي في هذه الحادثة. يقول وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يشرب في ذلك البيت. كان إلى الآن لم يحرم الخمر، حتى نقول لماذا يشرب؟ إلى الآن لم يحرم الخمر، بعد ذلك حرم، وكان تحريم الخمر على درجات، كان مباحا ثم حرم وقت الصلاة الذي يصلي لابد أن يكون يعني واعيا لصلاته، ثم بعد ذلك حرم مطلقا بالإجماع. لا يأتي إنسان ويقول لا هو حلال، بالإجماع حرام، ولكن في ذلك الوقت كان حلالا. قال وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، عنده قينة تغنيه وأصحابه. القينة الجارية المغنية، هذه القينة هذه الجارية المغنية، حمزة رضي الله تعالى عنه ومعه جمع من أصحابه كانوا يشربون الخمر في ذلك الوقت، كان حلالا. وهذه الجارية تغني الآن، وتعرفون الخمر يذهب العقل، ولذلك حرمه الإسلام. يعني حتى الإنسان قد يقع في محارمه والعياذ بالله بسبب ذهاب هذا العقل. فقالت في غنائها، الحين الجارية وحمزة رضي الله تعالى عنه يشرب الخمر، قد ذهب شيء من عقله، وهي تقول في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي. ألا يا حمز، حمز أو حمزة ضبطان لها، هذا ترخيم للاسم، يا عائش مثلا. ألا يا حمز للشرف النوائي، الشرف ماذا؟ جمع شارف، النواء يعني السمان. الحين هي الجارية مثل ما يقولون باللهجة تشيش حمزة على، طبعا في الصحيحين فقط هذا الشطر من الأبيات، ألا يا حمز للشرف النوائي، تتمة الأبيات خارج الصحيحين، الشطر الآخر في السنن للبيهقي السنن الكبرى، وبقية البيتين يعني الثالث والرابع في كتب الأدب وكتب السيرة. وهذا من فوائد أن تطلع على غيرها من الكتب، غير يعني مثلا كتب السنن، فستستفيد بقية الأحداث. فتتمت الأبيات هي قالت ماذا المغنية؟ تقول ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، فناء الدار جانب الدار، معقلات يعني مربوطة بجانب الدار، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب، شرب يعني جمع شارب، عجل من أطايبها لشرب لأصحابك الذين يشربون معك، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شوائي. القديد اللي هو اللحم المطبوخ، إما شواء نسويه أو مطبوخ بالقدر. حين هذه الجارية وحمست حمزة رضي الله تعالى عنه وكان شاربا. أعيد الأبيات حتى نربط الآن هذه بتلك. قالت المغنية الجارية وهي تقول ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شوائي. هنا مباشرة رجعنا إلى الحديث في الصحيحين. فوثب حمزة إلى السيف مباشرة، فجب أسنمتها. الجب يا أخوان باللغة يعني أن تقطع من الأصل، الاستئصال. مباشرة جب الأسنمة من أصلها بالسيف، وبقر خواصرهما، شق الخواصر، ثم أخذ من أكبادهما. شو هو؟ حتى من فوائد الحديث يقولون جواز أكل الكبد ني، من الفوائد. طبعا الفوائد كثيرة جدا. حمزة شرب الخمر الآن وقالت له مثل هذه الأبيات، مباشرة على السيف وضرب السنام من أصله، قطعه، ثم بقر البطن وأخذ الكبد رضي الله تعالى عنه. هنا قال علي رضي الله تعالى عنه: فرجعت حين جمعت ما جمعت. يقول أنا حين كنت أجمع لي الأقتاب، القتب اللي هو الرحل على الناقة، وكذلك الغرائر حتى أحمل على الناقة. يقول: فنظرت إلى منظر أفضعني. يقول جيت ولا الناقتين مقطعة، وانظروا ماذا حصل لعلي رضي الله تعالى عنه. قال: فنظرت إلى منظر أفضعني، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. لم يملك عينيه. ولذلك ليس على كل حال البكاء هو طعن في الرجولة، بل علي رضي الله تعالى عنه من أبطل الفرسان ومن أشجع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن لا بأس للرجل إن حصل له ما يحزنه أو كان متأملا لأمر معين يحصل أن يبكي لأجله، وهذا ليس طعنا في الرجولة ولا من خوارم المروءة. يقول علي وهو يحدث عن نفسه، والحديث في الصحيحين، يقول: فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يقول شفتهم ولا مقطعين؟ يقول بدأت أبكي رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت: من فعل هذا؟ ما يدري، هو ما شاف حمزة الآن. فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. شرب يعني جمع شارب، أيضا هناك كذا واحد من الأنصار يشربون الخمر. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الحين ما يستطيع أن يشكي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقت مباشرة، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داره، وعنده زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. يقول دخلت ولا نفس ما جاء، لعلي يبكي. وانظروا إلى الصاحب إذا عرف صاحبه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت. يقول عرف ولا دموع ولا شكلي ولا كذا داش ولا في شيء معين. وأن تعرف صاحبك حتى لو لم تنزل الدمع منه، من أسلوبه، بل من كلامه، بل من جلسته، قد تعرف أن فيه شيئا. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء في علي رضي الله تعالى عنه. فقال: ما لك يا علي؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة رضي الله تعالى عنه على ناقتين، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. كذا واحد يشرب معه الخمر في بيت من بيوت الأنصار. هنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي. هذا يفيدك ماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع رجل زيد بن حارثة. فقد يتخفف الإنسان من لباسه في داخل بيته. تجلس في بيتك عادي، تقط غترتك، تقط طاقيتك، تقط كذا، بس تروح مكان فيه ناس، لا، البس الآن غترتك، تحسن في اللباس. ففرق، نعم مو حرام أنك تطلع وانت حاصر الرأس، ولكن تلبس اللبس المعروف لأهل بلدك. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج كان قط الرداء متخففا في بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لما خرج أخذ بالرداء فلبسه صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق يمشي. يقول علي: واتبعته أنا وزيد ابن حارثة. طبعا فوائد، هذا من الفوائد، أن الواحد في بيته وإن كان هناك رجل جالس يتخفف من لباسه. يقول: اتبعته أنا وزيد بن حارثة. معنى زيد بن حارثة ما استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الرجل إذا عرف من صاحبه أنه يأذن له بالذهاب إلى المكان الذي يسير إليه، لا بأس أن يذهب من غير استئذان. فوائد كثيرة جدا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق معه زيد، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه. يقول علي حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، هنا استأذن النبي صلى الله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنوا لنا، كلنا دخلنا، فإذا هم شربون، يعني يشربون الخمر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، لماذا لماذا تفعل ولماذا تفعل ولماذا تفعل ولماذا تفعل هذه الناقتين وابن أخيك يريد أن يتزوج ويريد ويريد. فإذا حمزة قد ثمل، ثمل يعني سكران، قال محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. تخيلوا العين الحمراء، أنا أصور لكم كيف الحديث في الصحيحين، صعد شاف ركبته وبعدين صعد السرة بعدين صعد شاف وجهه، يعني في شيء حمزة الآن رضي الله تعالى عنه. قال ثم قال حمزة، انظروا في بعض الأحيان إذا رأيت من اللي أمامك أنه لا يناسبه الحديث، ونحن نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنك تبتعد الآن. فقال حمزة وهو ثمل يعني سكران، قال هل أنتم إلا عبيد لأبي، شوف الكلمة ترى القوية، هل أنتم إلا عبيد لأبي، تكلم الشراح في هذه الكلمة، قالوا أن حمزة رضي الله تعالى عنه كان ابن لعبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب هم أحفاد عبد المطلب، ومن قبل كان يقال للجد سيد، فهم بمثابة ماذا؟ العبيد لعبد المطلب، وضحت الصورة كيف؟ فهم بمثابة كذا. ولكن باختصار كما ذكر أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره أنه ماذا؟ كان يريد أن يفتخر عليهم الآن، أنا أقرب لكم نسبا من عبد المطلب، ولكن الحالة حالة سكر ذهاب العقل. فهنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل يعني سكران، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وخرجنا معه. هذه حكمة في التعامل، شلون يا أخوان؟ منو يفيدني؟ ها تفضل. شلون؟ ليش؟ ليش؟ ممتاز، ممتاز. الآن لو عطيت الظهر، طبعا هذه من الفوائد لم ينص عليها في الحديث، ولكن يقهقر رجع، لأن قد يلتفت الإنسان والذي في أمامك ليس عقله معه قد يضربك بأي شيء، صح ولا لا يا أخوان؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقهقر، ممتاز، عاد أنت الظاهر اللي بتعطي 5 دنانير. فرجع يقهقر صلوات ربي وسلامه عليه حتى خرج، وذلك في تتمة الحديث وذلك قبل تحريم الخمر. هذا ما حصل لعلي رضي الله تعالى عنه مع عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحداث علي رضي الله تعالى عنه ذهب الشارفان وليس له ما يقوت نفسه، يعني ذهب حتى المهر الذي كان لديه والمال الذي كان لديه. فهنا قال علي رضي الله تعالى عنه، تهينا في رواية أخرى ولكن قد تكون يعني بعدها بأيام، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابني بي، يعني أريد أن أبني بفاطمة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، أي شيء، أنا لا أريد الآن منك، نعم مالك ذهب كما ذكرنا في الرواية الأخرى في الصحيحين مالك ذهب، ولكن أعطيها شيئا. فانظروا يا أخوان، فقال علي رضي الله تعالى عنه ما عندي من شيء، شوفوا قلة ذات اليد، وله حق أن تدمع عيناه رضي الله تعالى، يقول ليس لدي شيء، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين درعك الحطمية؟ طبعا قيل الحطمية منسوبة إلى حطمة ابن محارب من صناع هذه الدرع، وقيل غير ذلك، الدرع الحطمية، وقيل لأنها تحطم السيوف إذا يعني ضرب بها السيف. فقال علي رضي الله تعالى عن الدرع الحطمية هي عندي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطها إياه، يعني خلها هي المهر لفاطمة رضي الله تعالى عنها. هنا علي رضي الله تعالى عنه باع الدرع الذي له وبعض المتاع الذي كان يملكه، ما كان لديه شيء، يدور في البيت يدور أي شيء يبيع الذي يستطيعه، فبلغ 480 درهم. باع الدرع التي لديه وبعض المتاع الذي كان يملكه، فبلغ الذي لديه 480 درهما. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الرواية عند أبي يعلى الموصلي في مسنده وصححها محقق المسند، مسند أبي يعلى الموصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب، تريد أن يعني زواج، فجعل ثلثي هذا المبلغ في الطيب وثلث هذا المبلغ في الثياب، يحتاجون الثياب ويحتاجون كذلك الطيب، والطيب يحتاجه الرجل للمرأة والمرأة للرجل. فلما كان يوم الزواج أو قريب من يوم الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الآن أخذ المهر وأعطاه لي لفاطمة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، وفي رواية لا بد للعروس من وليمة، لذلك العرس لا بد أن تولم فيه، ولذلك في الحديث الآخر لعبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. فقال سعد رضي الله تعالى عنه لعلي وكان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدك مشروعية العانية، عانية مشروعة بخلاف الذي لا يستطيع لا يكلف على نفسه، إن كان الإنسان لديه ما يعين أخاه في مثل هذه الأمور فليعنه. قال سعد رضي الله تعالى عنه علي كبش، الكبش علي. وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي صاع من ذرة، علي شيء من ذرة. شوف كله يجمعون الآن لي للوليمة، يأكلون الكبش ويأكلون الذرة كذلك. فجمع لي علي رضي الله تعالى عنه رهط من الأمصار أصوعا من ذرة، كل هذا لي وليمة العرس. فلما كان ليلة البناء، ليلة الدخول على فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحدث شيئا حتى تلقاني، لا تسوي شيء، الحين وليمة وبعدها ستدخل على فاطمة، يقول له لا تحدث شيئا، يعني لا تمس المرأة حتى تخبرني الآن. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفرغه على علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، وفي رواية أخرى ومج النبي صلى الله عليه وسلم في جرة من ماء، الجرة مالت الماء، النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض ومج في هذه الجرة، فأمرهم أن يغتسلوا به، أمر عليا وأمر فاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يغتسلوا من ماء هذه الجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ألا تسبقه برضاع ولدها، إذن ولد لا ترضعه حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية فسبقته برضاع الحسين، أرضعت حسين رضي الله تعالى عنه قبل أن تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحسن رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي صنع فيه شيئا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين، يعني الحسن كان أعلم من الحسين رضي الله تعالى عنهما. باختصار حتى نأتي على بعض الفوائد المختصة في ولادة الحسن والحسين والابن الثالث لعلي وفاطمة، ما اسمه؟ عندنا الحسن الذكور، طبعا ذكرناها المجلس السابق، الحسن والحسين، قال ما جاوبته خلاص نوقف الدرس، ها ها نعم اختلف هل هو محسن أو محسن، هذا الثالث ومات صغيرا بالاتفاق، وأما الحسن والحسين تعرفون من سيرتهما رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. جاء في مسند أحمد وحسن الحديث الأرناؤوط، وصححه أحمد شاكر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه حسين أسد محقق مسند الموصلي، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أنا حبيت أني أذكر لكم حتى لا أحد يذهب ويقول لماذا لم تذكر من صحح ومن ضعف. حديث في تسمية الحسن والحسين ومحسن أو محسن على الروايتين. يقول علي رضي الله تعالى عنه، والحديث في المسند وذكرنا من صححه ومن ضعفه، لما ولد الحسن يقول علي سميته حربا. سمى ماذا؟ الحسن حربا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه قلت حربا، سميته حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن، هذا الابن الأول حسن. يقول علي رضي الله تعالى عنه فلما ولد الحسين سميته ماذا؟ ها شو رايكم؟ كذلك سميته حربا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه قلت حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته ها الثالث حربا كذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلت حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وارجعوا لها سميتهم بأسماء ولدي، ها ولدي من؟ ها لا بأسماء ولدي ها عشان أبوك يعطيك جائزة قوية. سميتهم بأسماء ولدي ها ايش ايه ايه جاوب صح. وين ابوه؟ وينك؟ ها صح جزاه الله خير. جاء في الحديث سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر، يعني معناهم في العربية حسن وحسين ومحسن. وقلنا هذا الحديث من صححه ومن حسنه ومن ضعفه. سبب آخر في التسمية وجاء في المسند وحسنه الأرناؤوط أيضا وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، سبب آخر للتسمية حتى نأتي ونفيدكم بذلك. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما ولد الحسن سماه ماذا؟ هذا حديث آخر ها لا هالمرة غلط سماه حمزة. فلما ولد الحسين سماه ماذا؟ لا غلط هالمرة، قبل شوي كلها حرب، هالمرة لا لا جعفر. شوف سماه حمزة على عمه وهناك جعفر على ممتاز اي نعم. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين. فقال علي فقلت الله ورسوله أعلم، فسماهما حسنا وحسينا. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hello.